وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف دروسنا إن شاء الله في السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عن وقائع مهمة بين الإسراء والهجرة النبوية، وقفنا عند هذا العنوان، وهذا العنوان يشتمل على مباحث. المبحث الأول ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وسبق أن تحدثنا عن الإسراء والمعراج، وذكرنا قول الطحاوي: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء من الدنو والتدلي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقلنا ما، يعني هذه كلمة ما فيها من التفخيم، تفخيم الموحى إليه والموحى به، ما لا يخفى. وسبق أن بينا بأن القذافي قذفه الله في بغدة في عنقه، قال: لا يوجد في القرآن حاجة اسمها المعراج مطلقا، خاصة في مسألة الإسراء، وليس هناك أي مصدر لحكاية المعراج يعتمد عليه. ولو كانت المعراج هي وقعت بالفعل أو فيه شيء اسمه المعراج لكان القرآن ذكرها. وهذه القصة الخيالية التي تسرد دائما على ألسنة الفقهاء ليس لها ما يدعمها من مصدر وحيد للمعلومات في هذا الخصوص، وهو القرآن. ثم طعن في حكاية البراق قبحه الله. الذهاب إلى الطائف، عندما وقف أهل مكة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجه الدعوة الإسلامية، وأمروا سفهاء قريش أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظماؤهم كانوا يعذبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعم البلاء والصد عن سبيل الله بعد موت عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو طالب، وبعد موت زوجه خديجة رضي الله عنها. إذن فلا عجب إذ أضحت مكة على سعتها أضيق من كفة الحابل في عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقصد جهة الطائف لأن الطائف فيها ثقيف، قال: لعل يوجد عندهم من ينصر الإسلام ومن يحمي الدعوة. فخرج إليها عليه الصلاة والسلام في شوال في السنة العاشرة. خروج للطائف كان في شوال في السنة العاشرة من النبوة. كان معه في هذا الخروج مولاه زيد بن حارثة. الرسول عليه الصلاة والسلام بقي هناك مدة يدعو ثقيفا إلى سبيل الله، ولكن للأسف لم يجد آذانا صاغية، وكان ممن قابلهم ثلاثة ديال الأشراف: عبد ياليل ومسعود وحبيب، هذا مولاد عمرو بن عمير، وكانوا سادة ثقيف، هذم اللي كانوا أشراف وكانوا السادة. وكانت عند أحدهم صفية بنت معمر القرشي الجمحي، فجلس إليهم وكلمهم بما جاء له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم بأنه يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال آخر: الله عز وجل ما وجد أحدا يرسله إلا أنت، وقال الثالث: أكان أعقل منهما، والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا يعني رسول الله لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي أن أكلمك. فقام رسول الله من عندهم وقد يأس من مناصرتهم له، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما دام أبيتم فاكتموا عني. الرسول عليه الصلاة والسلام خاف يبلغ هذا الخبر ديالو لقومه عنه وماش يجيو لهم باش يزداد الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، لأن القوم كانوا لئاما، وخط أطلب منهم باش يكتموا ما كتموش، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ودوك يرموا عراقيبه بالحجارة حتى دميت عقباه وتلطخت نعلاه وسال دمه الزكي على أرض الطائف. وزيد بن حارثة مولاه كان يدفع عنه ويدرأ عنه حتى أصيب في وجهه رضي الله تعالى عنه، وما زالوا بهما حتى ألجأوهما إلى ماذا؟ إلى حائط بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة، وكانوا موجودين في البستان، فكره مكانهما لعداوتهما الله ولعداوتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. الرسول مشى لواحد الظل ديال الشجرة فجلس فيه، جلس هو وزيد، ريثما يستريح شوية من التعب الذي أصابه ومن الألم الذي نزل به عليه الصلاة والسلام. وأولاد ربيعة كانوا كيشوفوا فيه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف، ولكن لم يحرك ساكنا، بالعكس كانا يتلذذان من هذا المشهد، لأن هذا المشهد أشفى النفوس ديالهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا لما لقى الرسول المرأة القرشية التي من بني جمح اللي سبق الحديث عنها، فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك، ماذا لقينا من أحمائك، يعني أهل الزوج وأقارب، وجمعوا حمو، الحمو من أقارب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن قد نظر. المهم ذهب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، كان كيظن على أن أهل ثقيف مش يوقفوا معه، وكان بين، لاحظوا، كان بين الطائف تبعد عن مكة 50 ميلا، كل هذه المسافة سارها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه ذهابا وإيابا، لكن لما وصل إليهم بدون جدوى وبدون فائدة قابلوه بماذا؟ بالسب والضرب، ومكث 10 أيام يتردد على منازلهم كما قلنا دون جدوى، فطلب منهم أن يكتموا فرفضوا. ولذلك بقى مد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شاف شي اجتماع كيمشي باش يبلغ الدعوة، ولا سيما في مواسم الحج، لأنك يعرف على أن القبائل تقبل القبائل إلى مكة. ولذلك يقول ربيعة بن عباد الذؤالي، لأنك كيشهد شاهد عيان، قال: رأيت رسول الله بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله، ووراءه رجل أحول وهو يقول: أيها الناس، لا يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم. قلت: من هو؟ قالوا: هذا أبو لهب. وكان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان الناس يزدحمون عليه، غير أنهم لا يقولون شيئا، والرسول ما كانش كيسكت بل كيكرر لهم الدعوة. وأبو لهب لعنه الله يصح إنه صابئ كذاب، إنه صابئ كاذب، يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الناس في الموقف، شنو قال؟ هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فأتاه رجل من همدان فقال: من أنت؟ فقال الرجل من همدان فقال: فهل عند قومك من منعه؟ قال: نعم. لكن الرجل خاف إذا دخل الرسول في جواره مش يخفروا الجوار ديالو. جاء عند الرسول قال له: شوف، أنا مش نرجع للقوم ديالي، العام اللي ما جنجي إن شاء الله. وفعلا انطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. هذا يدل على أن الحادثة جرت في العام 11 من البعثة. فالمهم، المؤلف صاحب السيرة، صحيح السيرة النبوية، ذكر أدلة في هذا المبحث، وهو مبحث ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، أدلة ضعيفة. من ضمنها استدل بحديث محمد بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله إلى الطائف عمد إلى نصر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة، هذوم اللي ذكرنا قبيل، عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف. وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام. جاء من أجل باش ينصروا على الإسلام ويقوموا معاه على من خالفه من قومه. وقلنا ذيك واحد من المقلم هو يمزق ثياب الكعبة إذا كان الله أرسلك، والثاني قال الله ما وجد حتى واحد يرسله إلا أنت، والثالث قال والله لا أكلمك أبدا، لأن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف، هذم أخيارهم، هذم أفضلهم وما فيهم خير، وقال لهم الرسول قال: بما أنكم ما بغيتوا شيء تستجوا الشيء اللي قلت لكم، إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وكره رسول الله كره باش يبلغ القوم ديالو عنه، يبلغوا القوم ديالو عنه، يعني باش ما يحرشوش به وما يحرضوش عليه السفهاء، ولكن لم يفعلوا، أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، وما كانوا موجودين في ذلك البستان. ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. والرسول شاف واحد المكان تحت ظل واحد الشجرة ديال العنب فجلس فيه، وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف، وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر عذابا شديدا وصبر على ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال للمرأة اللي هي من بني جمح، قال لها: يعني شفت شني لقيتنا؟ ماذا لقينا من أحمائك؟ ماذا لقينا من أحمائك؟ هذا الحديث اللي بدأ به المؤلف هذه القصة أخرجها ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلة، لكن تنبهنا قوله: إن أبيتم أو إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، هذه الزيادة ضعيفة. وقوله إلى قوله هذه ماشي غير هذه اللي ضعيفة، إلى قوله اللهم أشكو إليك ضعف قوتي، هذه الدعاء أيضا ضعيف لأنه هذا مذكور بدون سند. وهذه القصة أيضا رواها ابن جرير من طريق ابن إسحاق، وأيضا رواها الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر مختصرا، لكن فيه الدعاء المذكور بنحوه. وقال فيه الهيثمي بأن ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات، فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في فقه السيرة. وأيضا ذكر حديث خالد العدواني أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا، يعني موكي على وحدة العكاز، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر قال لعلهم ينصروا، قال فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى ختما، قرأ عليهم سورة الطارق حتى ختما، قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، يعني احفظ هذه السورة في الجاهلية أو لازال مشركا، ثم قرأها في الإسلام. هذه مسألة معروفة في مصطلح الحديث على أن الإنسان المشرك إذا سمع حديثا يعني هل يجوز له أن يرويه بعد إسلامه؟ الجواب نعم، هذا سمع سورة كاملة في جاهليته ثم حفظها وقرأها في الإسلام. قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معه من قريش؟ فقال من معه من قريش؟ يعني اللي كانوا حاضرين يعني معهم من كفار قريش، قالوا نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. هذا الشيء اللي كيقول ماشي حق، وإحنا أدرى به وإحنا أعلم به، لو كنا كنعرفوا هذا الشيء اللي كيقول صحيح إحنا نتبعوه. هذا الحادثة أو هذا الحديث وهذه القصة رواها الإمام أحمد، والسعدي كيقول في الفتح الرباني سند هذا الحديث جيد، والحافظ ابن حجر ذكره في الإصابة وقال رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة في صحيحه، والحديث تكلم فيه بعضه، والراجح أنه حسن، والراجح أنه حسن. المهم في هذا المبحث هو مبحث ذهابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء طويل وسيأتي إن شاء الله، يعني توجه إلى الله بالشكوى، توجه إلى الله بالشكوى فقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى يعني الرضا حتى ترضى، ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء وهذا التوجه إلى الله بالشكوى معروف على ألسنة الخطباء وعلى ألسنة من يدرس السيرة النبوية دون أن يشيروا إلى أنه ضعيف. هذا الحديث ضعيف، لأن بداية الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يقول عبد الله بن جعفر لما توفي أبو طالب خرج إلى الطائف، يعني النبي خرج إلى الطائف ماشيين على قدميه يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال هذا الدعاء. ولكن قلنا هذا الدعاء صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. كذلك قصة النصراني، عداس النصراني، عداس النصراني، هذه قصة ضعيفة أيضا، هذه قصة ضعيفة ذكرها المؤلف من حديث كعب ومن حديث محمد بن كعب القرظي حديث السابق، يعني قال لما شافوه ابن ربيعة يعني عتبة وشيبة شافوا يعني الشيء اللي تلقاه من السفهاء من الصبيان، تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له خذ، قالوا خذ هذا العنقود ديال العنب، مش اعطيه لذلك السيد، هذاك عملوا في واحد طبق وقالوا اذهب به الى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. وفعلا العبد ديال من النصراني خذ ذلك العنقود اقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له كل، هذا العبد قال الرسول كل، فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله، سمى الله تعالى ثم أكل. وهذا العبد كينظر لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيشوف في وجهه وقال له والله، كيخاطب الرسول، إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلد أو أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله من أي البلاد أنت؟ من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ قال نصراني وأنا رجل من أهلي نينوى. فقال رسول الله من قرية الرجل الصالح، من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال له العبد عداس وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله يقبل رأسه ويديه وقدميه. قال ولاد ربيعة شنو بدوا كيقولوا؟ قال له والله إلى الغلام ديالك تسدو عليك هذاك السيد. فقال ابن ربيعة أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من ديني. هذه القصة أيضا ضعيفة، قصة ضعيفة ذكرها المؤلف دون أن يشير إلى درجة القصة. ومن عادته أنه لما كيذكر شي حديث كيحاول يخرج، وإن كان ذلك التخريج ماشي مسلم له في كثير من المواضع، وهذه القصة ما خرجهاش تمام. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام لقي شدة ولقي أذى من أهل الطائف، ولذلك ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد أصيب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخل المغفر في رأسه. ولذلك تسأله عائشة يعني مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم لقيت من قومك، المراد من قومها قريش، لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. العقبة المراد بالعقبة هنا هو اليوم اللي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة بمينا، مكان بمينا، كان كيدعي الناس إلى الإسلام ولكن ما استجبلوش وآذوه عليه الصلاة والسلام. قال إذ عرض، قال لا إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل فلم يجبني إلى ما أرد فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني على الجهة المواجهة لوجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فلم أستفق يعني ما تفطمتش وما انتبهتش لحالي وما تفطمتش لنفسي حتى وجدت أنا نفسي في قرن الثعالب يعني قرن المنازل. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، سحابة قد ظلل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداني نادى جبريل فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبين يعني المراد بالخشب الأخشب الجبل، الأخشب من الجبال أي الجبل الغليظ، يعني الخشب الغليظ الجبل الغليظ، هما جبل مكة يعني جبل ديال أبو قيس وجبل الذي يقابله، يعني لما أذوه الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يعني من بين كفار قريش بعد أن أذوه وما تفطنش بنفسه حتى شاف واحد السحابة تظلله وشاف فيها جبريل، ناداه جبريل يا محمد قال الله عز وجل اسمع ذيك الشيء اللي ردوا عليك القوم ديالك، راه رسل لك الملك الموكل بالجبال يعني ماشي يكون طوع أمرك. فناداه الملك قال له شوف إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني نقلب عليهم الجبالين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا. وهذا حديث صحيح، يعني الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، ولذلك عليه الصلاة والسلام كان كيتمنى إيمانهم وإسلامهم، بل حتى كان كيتعب نفسه في دعوتهم. قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال له أيضا عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له أيضا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال له أيضا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال له أيضا إنما عليك البلاء وعلينا الحساب، ليس عليك هداهم. الهداية هنا المراد بها هداية إيش؟ هداية التوفيق، التوفيق ماشي هداية الإرشاد. ما هداية الإرشاد يعني كيملكها النبي وكيملكها الداعية كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وقال أيضا ولكل قوم هاد. فالنبي والداعية عليه البلاء، إنما عليك البلاء وعلينا الحساب، لست عليهم بمسيطر. ولذلك يقولون الداعية عليه البيان لا يسأل عن النتائج، حاول ما أمكن يجتهد يجتهد، لكن إن لم يستجيبوا له فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، والرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة ما انتصرش لنفسه، ما قالش هذه فرصة ويأمر ملك الموكل بالجبال يطبق عليهم الأخشبين، لا، قال هو كيتمنى يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له لا يشرك به شيئا. وحق أن يوصف بأنه رحيم بأمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما هو موصوف أيضا في التوراة يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعين عمياء وآذان صماء وقلوب غلفة. فالرسول كان رحيما، ولذلك قال إنه يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لم يكن ينتصر لنفسه. فلذلك بهذا الخلق العظيم آمن به الناس وأحبه الناس. قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. وقال أيضا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ماشي إلا بالتي هي أخشن بالشين والخاء. فهذا النوع نوع الرحمة، لأن الدعوة فيها أنواع وهي مراحل، كاين اللي غتستعمل معها الشدة، وكاين اللي غتستعمل معها إيش؟ الرفق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لم يرحم لا يرحم، من لم يرحم لا يرحم. وقال إنما بعثت رحمة، لما قالوا يا رسول الله ألا تدعو على المشركين، قال إنما لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. فالرسول بعث مبينا وبعث داعية، ولم يبعث لعانة ولا نقامة ولا منتصرة عليه الصلاة والسلام. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خير بين الأمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه فاشقق عليه. وكان يقول أيضا إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ما لا يعطي على غيره. وأمر الصحابة، أمر معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري، قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنثروا. المقام إذا كان يقتضي البشارة فينبغي لا يتجاوزه الإنسان، عليه أن يقتصر على البشارة. والمقام إذا كان يقتضي النظارة فينبغي أيضا أن يقتصر على ذلك. فالنظارة للكافرين والعصاة والظالمين، والبشارة للمؤمنين. فلذلك لم يقل الرسول لمعاذ ولعلي ولأبي موسى بشروا وأنذروا، قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لأن المقام مقام البشارة مش مقام النظارة. بينما أن الله عز وجل قال يا أيها المدثر قم فأنذر، ولم يقول وبشر، لأن المقام مقام النظارة وليس مقام البشارة. والأمثلة في هذا كثيرة، صور من الرفق. الرسول عليه الصلاة والسلام رفقه مع العصاة ورفقه مع بعض من ارتكب بعض المعاصي، ورفقه مع الأعرابي الذي بال في المسجد فأرادوا أن يضربوه، فقال الرسول دعوه ولا تزرموه. ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأيضا الرجل الذي طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأذن له بالزنا، فقال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ كل ذلك يشير إلى حلقه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، لما واحد دخل إلى بستان
وأخذ السنبلة فركوى أكلا، فضربه وأخذ ثوبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: لم تعلمه أن كان جاهلا، ولم تطعمه أن كان جائعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث مبينا وبعث رحمة، والشيطان بعث مزينا، بعث مزينا. فالإنسان في حال ما أمكن يشوف المكان ديال الشدة يستعمل الشدة، والمكان ديال الرفق يستعمل الرفق. إذن فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله يوحد الله وحده لا يشرك به شيئا. كذلك المبحث اللي كيتعلق بهذا الدرس مبحث استماع الجن للقرآن، وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجن وما رآهم، ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، عامدين إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ موجود في مكة، يعني قريب من مكة، يعني الجاهلية كانوا كي يقيمون فيه أياما، وكانت تقام به في الجاهلية أسواق. فالمهم سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خضر السماء. الشياطين كان عندهم أماكن كيستمعوا فيها وكيسترقوا السمع، ولكن لما انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم، ما لكم رجعتم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قال: وما ذاك؟ قالوا: وما ذاك إلا من شيء حدث، شي حاجة وقعت. إذن فاضربوا مشارق الأرض، ابحثوا في مشارق الأرض ومغاربها، سيروا فيها، سيروا في مشارق الأرض وفي مغارب الأرض، فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون ويبحثون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة، جماعة من الجن اللي كانوا يمشوا نحو تهامة، مروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بنخلة عامد إلى سوق عكاظ، وكان كيصلي عليه الصلاة والسلام بأصحابه صلاة الفجر، صلاة الصبح. فلما سمعوا القرآن جلسوا كيستمعوا له، وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خضر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأوحى الله إلى نبيه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر الآيات. ويقال أيضا هذا هو سبب نزول قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. هؤلاء عندما سمعوا القرآن آمنوا به، ثم ذهبوا دعاة يدعون أقوامهم، يقولوا: أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. وليس له من دونه أولياء. إذن فهذه القصة أيضا حدثت في بعد ماذا؟ بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف كما قال أهل السير. والقصة أخرجها البخاري في التفسير باب سورة قل أوحي، قل أوحي إلي. ولعل حديث 4921. وأيضا أخرجها في الآذان باب الجهر بالقرآن في صلاة الفجر. المراد بصلاة الفجر ماشي رغيبة الفجر، وإنما المراد بها صلاة الصبح. ولعل في 773 رقم الحديث. وأيضا القصة رواها مسلم في باب الجهر بالقراءة في الصبح 449. والترمذي في التفسير باب أيضا في سورة الجن. وأحمد في المسند، ورواه أيضا أبو يعلى، والطبري في التفسير، رواه الطبري في التفسير عند قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر ما سبق. هذا باختصار فيما يتعلق بدرسنا اليوم. الدرس اللي تحدثنا عنه اليوم هو وقائع مهمة بين الإسراء والهجرة النبوية. أسئلة أحاول ما أمكن أن أسألكن بعض الأسئلة، ثم نقف إن شاء الله على ماذا؟ على عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، لا زال له ارتباط بما سبق. الحديث اللي فيه لمن انتهى رسول الله إلى الطائف ثم عمد إلى نفر من ثقيف، هذا الحديث كله صحيح أم فيه البعض ضعيف؟ شنو هو اللي ضعيف؟ ورفعنا أصواتكم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. طيب الدعاء اللي ورد اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين، هذا الدعاء صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما كان واقف على عصاه وكان مشى عند ثقيف كيطلب منه من النصر، يقول خالد عدواني اسمعوك يقرأ السماء والسماء والطارق حتى ختمها. هذه القصة صحيحة ولا ضعيفة؟ حسنة على الراجح يعني. طيب كذلك شدة الأذى الذي لقيه رسول الله من أهل الطائف، هذه القصة صحيحة ولا ضعيفة؟ صحيحة. طيب قصة عداس النصراني صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة. والمؤلف أشار إليها ولا لا؟ لم يشر إليها. قصة استماع الجن القرآن قصة صحيحة ولا ضعيفة؟ شكرها البخاري ومسلم، رواها البخاري ومسلم. كذلك قصة إذاية النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة، رواها البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء ووافقت إحداهما الأخرى. وأيضا مسلم في الصحيح كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين والمنافقين، من أذى المشركين والمنافقين. ثم نقف هنا على المبحث الرابع يعني عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه على القبائل. يعني الرسول كان يعرض نفسه على القبائل يشوف يعني من يأويه، هذه كتبقى ماشي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فأي واحد إذا كان يبلغ دعوة الله وكيتلقى الإذاية وشيء من هذا القبيل، وجد شيء واحد يدخل في الجوار دياله باش يحميه ليبلغ دعوة الله، فهذا جائز. لأن المسألة هذا خبر، الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، أخبار محكمة لا تنسخ. فالرسول عليه الصلاة والسلام تلقى إذاية كبيرة من المشركين، ورغم هذا كله كان يصبر عليه الصلاة والسلام وكان يتوكل على الله ولما جاءه الملك وطلب منه أن يطبق عليهم الأخشبين رفض عليه الصلاة والسلام، رفض، قال يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عاد إلى مكة، يعني البلد اللي خرج منه، قال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ فقال الرسول يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا. ولا بد أن أخبار ثقيف قد سبقته إلى قريش، ومن ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل مكة حتى يستوثق لنفسه ودعوته. ورد أنه بعث إلى المطعم، ولكن الشيخ الألباني طعن في هذه القصة وقال لم يجد له سندا ولم يجد لها سندا. القصة رواه ابن جرير بدون سند، ولعل هذا ذكر، قال وذكر بعضهم، يعني ولعل بعضهم هم الناس اللي كيكتبوا في المغازي. وأيضا عزاه إليه الحافظ ابن كثير هو الأموي، عزا الأموي، لهذا الشيخ الألباني قال لعل هذا البعض هو الأموي يعني في مغازي، ولذلك عزاه إليه الحافظ ابن كثير، وأيضا كان بدون سند. والمهم على كل نقف هنا إن شاء الله، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كي يعرض نفسه على ماذا؟ على الكبراء ليبلغ دعوة الله، احميوه حتى يستطع يبلغ الدعوة في مأمن بدون خوف. والله تعالى أعلم. ولعل الدرس مفهوم لديكم ولا؟ لأن شيء إشكال تفضل، كان شيء إشكال، إذا تحاولوا ما أمكن الدرس اللي داز تراجعوه.